بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية الصقور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال المصنف رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الشارح حفظه الله: البدعة لغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم، فالبدعة هي الشيء المحدث، هذا في اللغة. وأما البدعة في الشرع فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإحداث عبادة ليس لها أصل، لأن العبادات توقيفية فلا بد لها من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة مذمومة مردودة، لأن الله أكمل هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما توفي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المقدمة لهذا الباب في تعريف البدعة لغة وشرعا، فذكر الشارح حفظه الله أن البدعة في اللغة ما جاء محدثا على غير مثال سابق، واستدل لذلك بقوله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم، فالبدعة هي الشيء المحدث، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى كلامه حفظه الله أن البدعة تكون شيئا زائدا على الدين ليست من أصله. قال: كإحداث عبادة ليس لها أصل، لأن العبادات توقيفية. ومعنى قوله توقيفية يعني يجب على المسلم أن يبحث عن أصلها في الكتاب والسنة، فإن لم يجد لها أصل فليست من الدين ولا يجوز التعبد بها. قال: فلا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة مذمومة مردودة، لأن الله أكمل هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ومعنى ذلك أنه لم يعش بعد حجة الوداع إلا بضعة أشهر، وأن الله جل وعلا كمل الدين قبل وفاته. فمن زعم أنه يأتي في الدين بشيء يكون له ثمرة ويكون له ثواب ولم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة فهو مردود على فاعله أيا كان. نعم.
فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين للأمة، فأي شيء بعد ذلك يحدث فإنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فمن أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله، وهو مردود على صاحبه، وإن كان صاحبه حسن النية ويريد الأجر فهذا لا يسوغ البدعة، ولو حسن قصد صاحبها أو نوى بها التقرب إلى الله وقال هذه زيادة خير نقول له هذه زيادة شر وليست خيرا.
لأنه يشترط في كل عمل شرطان: الإخلاص أن يكون يبتغي به وجه الله جل وعلا، وأن يكون العمل مما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أو نهيه أو فعله أو تقريراته، وما لم يكن كذلك فليس من الدين في شيء. نعم.
الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا دليل على أن البدعة شر، وإن صاحبها يظن أنها خير. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة، كما يقول من يقوله من المبتدعة الذين يروجون البدع بأنها بدع حسنة وليست بدعا حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلالة، وليس هناك بدعة هداية أو خير. فلو كانت هذه الأعمال خيرا لشرعها الله جل وعلا لعباده، فإن الله جل وعلا لم يترك شيئا فيه خير للعباد إلا شرعه لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين إلا بينه، ولم يكتم منه شيئا، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، يعني الأشياء الذي ليس له أساس من الكتاب ولا من السنة. قال حفظه الله: هذا دليل على أن البدعة شر، وإن كان صاحبها يظن أنها خير. فليست المسألة بالاستحسان ولا بالاختيار، ولكن المسألة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به فهو الخير وما عداه فهو شر. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. هذا فيه تحذير، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
هذا نص في الموضوع، وأن من خالف هذا الحديث فقد ظلم نفسه وأتى بشيء لم يقبل منه ولا من ممن اقتدى به. نعم.
فليس في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعبادة أو عمل يتقرب به إلى الله ولم يكن معه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه بدعة، وهو ضلالة وشر، وليس فيه خير، كما يزعم المبتدعة الذين يحدثون أشياء من الأذكار أو العبادات أو الصيام أو الصلوات أو الأدعية أو الأعياد أو غير ذلك، ويظنون أنه يقربهم إلى الله وأنه مشروع. هذا باطل مردود على صاحبه.
وما أكثر يعني من هذه الأمثال في وقتنا الحاضر، تجد الرسائل في وسائل التواصل من هذا القبيل، يختار الإنسان قول أو يختار عمل ويقول انشر. ماذا ينشر؟ هل ينشر آية من القرآن، أو ينشر حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينشر قول قائل لم يستند إلى دليل من كتاب أو سنة؟ فيجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر هذه الرسائل أو هذه الأشياء التي تبث عن طريق الوسائل، ولا يصدق أو ينشر أو يقرأ أو يتعبد إلا بشيء دل عليه القرآن أو السنة. وأما الذي يستحسنه الناس فهذا ليس بدين، ما دام أنه لا يعتمد على دليل من كتاب أو سنة. نعم.
فالبدع لا خير فيها، ولا حدثت بدعة إلا رفع مثلها من السنة. والدين كامل ولله الحمد، والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بأشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهذه مردودة.
نعم.
ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله بالتحذير من البدع وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة مطولة ومختصرة، ومن ذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، والبدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة. وكما جاء في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحذير منها، فالبدع شر وأهلها أهل ضلال، وهي تحارب السنن، ولذلك تجد المبتدعة يبغضون السنن ويحبون البدع وينشطون في إحياء البدع، وإذا جاءت السنة تكاسلوا وثقلت عليهم السنن. هذا شيء معروف عن المبتدعة أنهم لا ينشطون إلا في البدع ومواسم البدع، أما السنن فإنهم من أكسل الناس عنها، وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل.
نسأل الله العافية. نعم، كلامه حفظه الله واضح في هذه المسألة، أن من نشر البدعة فإنه يبغض السنة لأنها تخالف ما هو عليه من الرأي، ما هو إلا استحسان منه، ويظن أنه أتى بخير للأمة وما أتى إلا بشر، فلذلك يبغض السنة التي تهدم ما جاء به، كأهل الاحتفال بالمولد النبوي، يعني يقولون للذين ينهونهم عن ذلك، يقولون أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ما تحبونه، فيقال لهم ائتوا لنا بدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحابه أو التابعين لهم بإحسان من سلف الأمة، جيءوا لنا بدليل على هذه المسألة. فكما قال حفظه الله أن المبتدعة يبغضون السنة وإحياءها لأنها تهدم ما جاء به من الابتداع في الدين. نعم.
فالبدع لا يتساهل في شأنها أبدا، لأنها خطر على الدين وخطر على المسلمين، وبها يزول الدين شيئا فشيئا وتحل محله البدع، وهذا ما يريده الشيطان لبني آدم، يريد أن يزحزحهم عن الشريعة إلى البدع، وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن، أن يزحزح الناس عن السنن إلى البدع.
وما أسرع انتشار البدعة في الناس، يعني ما أسرع انتشارها، لأن لها مرويون، لها مرويون يروجونها ويحسنونها في أنظار الناس فتنتشر، وبذلك تختفي السنن. نعم.
ثم إن بعضهم أو كثيرا منهم له مطامع في هذه الأمور، لأنه يعيش من ورائها ويأكل بها، لهم مطامع دنيوية ولهم بها رئاسة يترأسون بها على الناس. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لأعزهم الله ولأغناهم الله. فلا شك أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة هي بالتمسك بالسنن وترك البدع. هذا باب عظيم ينبغي العناية به. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
البدعة أشد من الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعرف بأنه أخطأ وأساء وارتكب ذنبا، فهو لا يزال به حتى يتوب منه. وأما المبتدع فإنه يرى بأنه جاء بشيء له مكان في الدين، فهو يرى بأنه من صلب الدين، لأنه أتى بشيء استحسنه في عقله، وإذا كان هذا بهذا الشكل فإنه لا يتوب ولا يرجع عنها، بل إنه يستمر في الدعوة إليها، ولهذا يعني فصارت البدعة أشد من الكبائر. والشيطان إذا ظفر من العبد بالبدعة فإنه يكون قد ظفر بشيء كبير. ومن البدع المكفرة، من البدع ما يكون شركا أو كفرا أكبر، لهذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب وأن البدعة أشد من الكبيرة. نعم.
الكبائر هي الذنوب الكبار، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. فالكبائر ضابطها كل معصية أوجب الله عليها حدا في الدنيا، كحد الزنا وحد السرقة والقصاص وحد الشرب، هذه كبائر، يعني ما عليه حد في الدنيا يقام على من ارتكبه فهو من الكبائر، أو ما عليه وعيد في الآخرة كالتوعد بالنار على من فعل كذا أو باللعنة أو بالغضب، هذا ضابط الكبيرة، ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله، مثل ليس منا من فعل كذا. أما ما جاء النهي عنه ولم يرتب عليه شيء من ذلك وإنما هو نهي فقط، فهذه ذنوب صغائر.
هذا التعريف الكبيرة، عرف حفظه الله الكبيرة في هذه الجمل التي ذكرها بأن الكبيرة أو ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو جاء عليه وعيد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه كبيرة ولا ينفع مع صاحبها إلا التوبة منها. وأما ما عدا ذلك لم يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، ولم يختم بلعنة أو غضب، ولم يرد عليه وعيد في الدنيا ولا عذاب في الآخرة، فهو من الصغائر. نعم.
وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الكبائر التي دون الشرك هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها، قال تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومرتكب الكبيرة دون الشرك لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكون ناقص الإيمان فيكون فاسقا. أما الخوارج والمعتزلة فيرون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام، والجهمية والمرجئة لا تضر عندهم المعاصي، فالخوارج يكفرون صاحبها ويخلدونه في النار، والمعتزلة يقولون هو في المنزلة، هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا بكافر، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج.
وهذه الآراء كلها يعني خارج المعتقد الصحيح في عصاة الموحدين. إذا جاء الإنسان بكبيرة دون الشرك فمذهب أهل السنة والجماعة فيه بأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدرها ثم أخرجه إلى الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون بالكبيرة، فيرون بأن الربا يكفر صاحبه، والزنا يكفر صاحبه، وشرب الخمر يكفر صاحبه، وهذا يعني خلاف الحق، لأنه ليس من الشرك وإنما هو من الكبائر. فأهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يرون بأن المؤمن لا يضر معه ذنب وأنه يعني يرجى له أنه لا يعذب، وهذا خلاف الحق. نعم.
والمرجئة يقولون الإيمان بالقلب ولا تضر معه معصية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة، ليس بكافر ولكنه ناقص الإيمان، أو فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنه لا يخرج من الإسلام، وهو متعرض للوعيد الذي توعده الله به.
هذا هو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا بكبيرة من أهل التوحيد. إذا كان الإنسان من أهل التوحيد فإنه لا يكفر بالكبيرة، بل هو تحت مشيئة الله جل وعلا، وأنه يخشى عليه ليسوا كالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا بل يضر. إذا مات الإنسان بالكبيرة بدون توبة فإنه يخشى عليه العذاب في الآخرة، لكن يفوض الأمر إلى الله جل وعلا في عصاة الموحدين، ولا يجوز لنا القطع لأحد من أهل القبلة من الموحدين بجنة أو نار، بل نخشى على العاصي ونرجو للمطيع. نعم.
فالبدعة أشد من الكبائر من وجه أن البدعة إحداث في الدين لم يشرعه الله، فصاحبها يظن أنها من الدين، أما مرتكب الكبيرة فلا يدعي أن ما فعله من الدين، بل يعترف أنه عاص وأنه مخالف، ولكن قادته الشهوة فوقع في المعصية، ولا يدعي أن هذا دين، بخلاف المبتدع فهو يظن أن هذا من الدين، فلذلك صارت البدعة أشد من الكبيرة. وكذلك صاحب الكبيرة يعترف أنه مخطئ ويريد أن يتوب، بخلاف صاحب البدعة فإنه لا يعترف أنه مخطئ، بل يرى أنه مصيب وأن عمله هذا صحيح، ولذلك قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على حق، بخلاف العاصي وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة، وكثيرا ما يتوب أصحاب الكبائر. هذا وجه كون البدع أشد من الكبيرة.
نعم، يعني في هذا المقطع الذي ذكره الشارح حفظه الله ذكر يعني كيف كانت البدعة أشد من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يرى بأنها من الحق ومن الدين، ولذلك لا يتوب منها، بل يرى بأنه في الطريق الصحيح ويدعو إليها ويستحسن ما أتى به. وأما صاحب الكبيرة فهو معترف بذنبه ويرى بأنه أخطأ، ويعني يتمنى أن يتوب قبل أن يموت. فهذا هو الفرق بين الكبيرة والبدعة، أن صاحب البدعة مقتنع بها ويدعو إليها ويرى بأنها حق، وأما صاحب الكبيرة فإنه معترف بالخطأ ومنكسر بين يدي الله جل وعلا ويتوب منها أو يحب أن يتوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الشارح حفظه الله البدعة قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك، وهي أقسام منها بدعة شركية تخرج من الدين كدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والذبح للقبور، فهذه بدع شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة، فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك ابتداع لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذا أعظم البدع. فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله، لأنه شرع دين لم يأذن به الله ولا يرضى به.
نعم، في قول المصنف رحمه الله لقوله تعالى يعني كالتعليل للعنوان أن البدعة أشد من الكبيرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أوضح هذه الآية ومعناها الشارح حفظه الله بقوله البدعة قد تكون شركا، فالبدعة قد تكون شركا، ومثل لها بالذبح لغير الله جل وعلا أو دعاء الموتى أو الاستغاثة بالأموات، فهذه بدعة شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة، فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه من البدع الشركية المخلدة في النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قال الشارح حفظه الله ومن وجوه كون البدعة شرا من الكبيرة أن المبتدع يفتري على الله الكذب ويقول هذا شرع هذا دين وهذا فيه أجر وثواب، فهو يفتري على الله الكذب، بخلاف العاصي فإنه لا يدعي أن هذا دين لأنه يعرف أنه عاص. أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب حيث يقول إن هذا من الدين وإن هذا يقرب من الله سبحانه وتعالى، ثم إن العاصي لا يقتدى به بل الناس يذمونه، بخلاف المبتدع فإنه يقتدي به الناس ويتعبدون ببدعته، فهو شر من مرتكب الكبيرة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأنهم يتبعونه خصوصا إذا كان له نصيب من العلم أو عنده عبادة وتقى وورع، فالناس يغترون به ويقتدون به في بدعه، بخلاف الزاني وشارب الخمر فهذه كبائر والناس لا يقتدون بفاعلها بل يمقتونه ويذمونه، فهذا أيضا من وجوه كون البدعة شرا من الكبيرة.
نعم، يعني الافتراء على الله كذبا هذا من البدع، فمن زعم أن الله جل وعلا يرضى عمن يعبد غيره أو يدعو غيره أو يذبح لغيره أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد افترى على الله كذبا، حيث نسب هذا إلى الدين وزعم أنه شرع، والله سبحانه وتعالى لم يشرع لعباده إلا ما ارتضاه لهم. وأما الكذب عليه أو الافتراء عليه أو الشرك به فهذا لم يرتضه الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال الشارح حفظه الله: وكذلك المبتدع يتحمل وزره ووزر من اقتدى به يوم القيامة، لأنه قدوة يقتدي به الناس يظنون أنه على حق وأن فعله عمل طيب، خصوصا إذا كان يدعو إلى البدعة ويحسنها، فإنه يتحمل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه، وهذا خطر عظيم، وهو خطر البدع والمحدثات. وكم من بدعة انتشرت في الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بسبب المبتدع الأول الذي اخترعها، فيكون عليه نصيب من آثام كل من اتبعه، أي عليه مثل أوزارهم. فالمبتدعة يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، نسأل الله العافية. فهذا فيه التحذير من البدع وأنه يلحق صاحبها إثم كبير أكبر من إثمه في نفسه، بل كل من عمل بهذه البدعة فإنه يلحق صاحبها الأول إثم من من عمل بها. ولهذا جاء في الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه قتل أخا ظلما وعدوانا، فهذا أول من سن القتل، لذلك كل من قتل نفسا بغير حق يلحق ابن آدم الأول كفل، أي نصيب كبير من دمها والعياذ بالله.
هذا من شؤم البدعة كما جاء في هذه الآية الكريمة، وبينه بيّن معناها الشارح حفظه الله أن البدعة شؤم على فاعلها، وأنها لا تزال يعني تصب عليه من الآثام والذنوب بقدر ما عمل بها حتى تقوم الساعة، كما جاء في قصة ابن آدم، أحد ابن آدم الذي قتل أخاه وهو قابيل، قتل هابيل، قتله ظلما، فما تقتل نفس على وجه الأرض من ذلك الوقت إلى قيام الساعة إلا كان عليه نصيب من إثمها، لأنه الذي سن القتل بغير حق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. قال الشارح حفظه الله: ومن البدع المستقبحة بدعة الخوارج، والخوارج هم الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين فيخلعون السمع والطاعة ويخرجون عليهم بالسيف ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، هؤلاء هم الخوارج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لكف شرهم والقضاء على بدعتهم، لأن السنة والشريعة يحثان على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، واجتماع الكلمة وحقن الدماء والحكم بالشريعة وإقامة الحدود والجهاد وغير ذلك من المصالح العظيمة. فإذا انتقض الأمر ضاعت هذه المصالح، وانتشرت الفوضى، وسفكت الدماء، ونهبت الأموال، وانتهكت الأعراض، وعطلت الحدود، إلى غير ذلك من الأمور. فالاجتماع والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فرض على المسلمين من أجل قيام مصالح الدنيا ومصالح الدين. أما من خرج عن هذا فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وإن كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر ويجاهدون في سبيل الله فإنهم في الحقيقة مبتدعة وخارجون عن شرع الله عز وجل، والذي ارتكبوه من المنكر أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر فعله أو الذي وقع منه بالفعل، فإنه حتى لو كان فعله فالخروج عليه أشد مفسدة من مفسدة ترك الإنكار عليه علانيا. فيجب السمع والطاعة وأول بذرة
هذه المسألة الخروج على ولاة أمر المسلمين وشق عصا الطاعة والخروج عن الجماعة وتكفير المسلمين بدون الشرك بل بالكبائر واستباحة دمائهم وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وتعطيل المصالح الفردية والجماعية بل وتعطيل الشعائر التعبدية، هذه من البدع التي حدثت في الدين، وكان أول من أتى بها أو دعا إليها عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي زعم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد استأثر بالدنيا فأقنع الناس وخرجوا على صحابي جليل قد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فلهذا الغرض ولهذا الفكر الخبيث خرجوا على ولاية أمر المسلمين على ولاة أمر المسلمين وشقوا عصا الطاعة وفرقوا الجماعة، هذه بدعة من أشد البدع ضررا على الدين وعلى الفرد والجماعة. نعم.
وأول بذرة الخوارج كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ذو الخويصرة للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. فلما ذهب الرجل قال: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم.
هذا هو إمام الخوارج الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام فقال: اعدل يا محمد. وكان هذا في غنائم حنين بعد أن انتهى من معركة هوازن وقسم الغنائم، فرأى عدو الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من الغنائم لحكمة، ما يعطيها عبثا ولا مجازفة، بل إنه يعطي رؤساء القبائل وأعيان العشائر يتحببهم ويتودد إليهم ليسلموا وليكفوا عن المسلمين أذى قبائلهم. فقال ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شكل هذا ومن صنفه أو من هو على طريقته، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين. وهذا علم من أعلام النبوة في هذه الفرقة الخبيثة، أنهم خرجوا من الدين ولم يرجعوا إليه. قال: كما يمرق السهم من الرمية، فالرصاصة إذا خرجت من البندقية هل ترجع؟ هذا مستحيل. فكذلك الخوارج خرجوا من الدين، فرجوعهم إليه إلا بشيء أراده الله جل وعلا، كما حصل في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى أقنع منهم عدد رجعوا، لكن هؤلاء الذين بقوا على رأيهم صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بقتل شخص قد استحق القتل شرعا، فمفارقة الدين من أسباب قتل المعصوم إذا كان يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخرج من الدين وفارق الجماعة، فإنه يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يعني الذي اختار الخارجي اختار لنفسه غير ما اختاره الله لجماعة المسلمين. نعم.
وفي رواية لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، عاد الأمة المعروفة وهم قوم هود، وقد قتلهم الله شر قتله بأن سلط عليهم الريح العقيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس أي تحمل الناس إلى عنان السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم، ولكبر أجسامهم كأنهم أعجاز نخل أي جذوع النخل المجتث، لأن لهم أجسادا كبيرة طويلة. فالخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع العقوبة الرادعة عليهم كعقوبة قوم عاد لشرهم وفسادهم ونشرهم الشر بسبب مذهبهم وخروجهم، فهم فئة ضالة وفيها خطر على الأمة، وليس الخطر على ولاة الأمور فقط بل على الأمة عموما. ولذلك يجب على ولي أمر المسلمين وعلى المسلمين معه أن يقتلوهم كفا لشرهم. ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان نصره الله عليهم وخفض شوكتهم، وما زال ولاة الأمور والمسلمون يقاتلونهم كلما خرج منهم طائفة، وفي الحديث كلما ظهر منهم قرن قطع، والحمد لله. فهم فئة خطيرة على المسلمين، مذهبهم أنهم يرون خلع السمع والطاعة والخروج على ولي الأمر بالسلاح وتكفير ولي الأمر وتكفير المسلمين، ويستحلون دماءهم، وفي الحديث أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا تاريخ الخوارج، لم يذكر أنهم قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، نسأل الله العافية.
هذه البدعة من البدع الخبيثة التي أضرت بالإسلام والمسلمين، حيث أنهم ينتمون إلى الإسلام ويزعمون بأنهم مسلمين، ثم يقومون بما لا يقوم به الأعداء من قتل الصغير والكبير والرجل والمرأة والمحارب والمسالم، بل إنهم الآن وصلوا إلى شيء ما فعله سلفهم الأول، كانوا يعني يقتلون ولا يدمرون المساجد ولا يدمرون دور العلم، وهؤلاء زادوا عليهم بقتل أنفسهم وتفجير المساجد وتفجير المنشآت الخيرية التي تنفع المسلمين، وعطلوا الشعائر التعبدية وأتوا على الأخضر واليابس. فبدعة الخوارج من أشر البدع وأضرها على الإسلام والمسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. قال الشارح حفظه الله: قوله وفيه أي في الصحيحين، وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، يعني الأمراء العصاة الذين يجورون في الحكم ويظلمون الناس ولو كانوا فساقا، فإنها لا تنخلع طاعتهم وفسقهم ضرره عليهم. وأما فعل الخوارج فضرره على المسلمين، وهذا من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. لا شك أن المعصية ضرر، ولكن الخروج على ولي الأمر من أجلها وشق عصا الطاعة فيه ضرر أكثر. وفي قوله ما صلوا، هذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام، وأن من ترك الصلاة فقد كفر، بخلاف الذين يقولون الدين ليس هو الصلاة، وأن الإنسان مسلم ولو لم يصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من القتل ومنع من الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي، وإن كان عنده مخالفات ومعاص دون الكفر فإنه يصبر عليه لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مفسدة معصيته في نفسه، فإن معصيته ضررها قاصر عليه هو، أما شق عصا الطاعة والخروج فضرره على الإسلام والمسلمين.
نعم، في هذه المسألة أن المصنف رحمه الله ذكر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، فبين الشارح حفظه الله هذه المسألة، قال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، يعني الأمراء العصاة الذين يجوزون أو يجورون في الحكم ويظلمون الناس ولو كانوا فساقا، فإنها لا تنخلع طاعتهم وفسقهم ضرره عليهم. وأقول يعني إذا كان في الحاكم أو ولي الأمر مسألة يعني جاء بها مخالفة كالاستئثار بالدنيا أو يعني حصول شيء لا يعلم عنه أو علم عنه ولم يقدر على تغييره، فلا يتخذ هذا سلما إلى الخروج عليه ما دام أنه يصلي، فهذا مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز الخروج إلا على من ظهر منه الكفر، كفر بواح، وأيضا لا يكون الخروج إلا إذا استطاع الخارجون أن يزيح هذا الضرر من هذا الحاكم بدون أن تترتب عليه مفاسد أخرى أعظم من الخروج عليه. نعم.
والحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
هذا الشاهد: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فما دام أنهم يعني يصلون، وإن كان فيهم جور وإن كان فيهم يعني شيء يعني خالفوا به الحق الذي يجب عليهم، فإنهم يصبرون على ما حصل من ولي الأمر الذي يصلي، يصبرون على الأذى، لأن الصبر على الشر المحدود أو الشر الفردي أفضل من الصبر على الشر المعمم على جميع أفراد الأمة. فلأن يكون الضرر على شخص أهون من أن يكون الضرر على الجميع، وهذا الذي حصل، ما حصل في كثير من بلدان المسلمين، أنك تجد الخارج شخص أو أشخاص ينادي بشيء انقدح في ذهنه ورأى أن له الحق أن يخرج على ولاة الأمر، فخرجوا فعمم عليهم الشر وحصل الظلم على هذا الخارج وعلى غيره. فهذا الذي يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة أن يصبروا على ولاة أمرهم وإن جاروا. وذكر أن خيار الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. لهذا تجد يعني أهل البدع لا تجد أحد منهم يدعو لولي الأمر العام، ولي أمر المسلمين لا تجد مبتدعا يدعو له. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: سبب هذا الحديث أنه جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدا عليهم الفقر والحاجة، وملابسهم رثة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فلما رأى حالهم وبؤسهم وفقرهم رق لهم صلى الله عليه وسلم، فنادى بالصلاة، ثم اجتمع الناس، ثم خطب صلى الله عليه وسلم، وحث على الصدقة ورقب فيها، فجعل الناس يتصدقون، هذا يتصدق بالقبضة من الطعام، وهذا يتصدق بكذا وكذا، حتى جاء رجل معه صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها، ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بذلك سرورا عظيما، وتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل فنشطوا على الصدقة وتتابعوا عليها، حتى اجتمع شيء كثير من الصدقات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل سن سنة حسنة واقتدى به الناس وتصدقوا. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة، لأن الصدقة سنة، فهذا الرجل أحياها وأتى بمال كثير، فتشجع الناس وتتابعوا للصدقة، فكان هو السبب في هذا، فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا عام.
يعني مجيئه بهذا الذهب الكثير يعني له أصل في الإسلام، وهو من الصدقات التطوع، وما أتى به زكاة لماله، وإنما أتى به تطوعا، فالصدقة في الإسلام مسنونة ومشروعة، لكن تتابع الناس لما رأوه تشجعوا وجاءوا بأموال، لولا مجيء هذا بهذا الذهب الكثير ما جاءت تلك الأموال. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحياها ودعا إليها بفعله، فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم.
وأما سبب الحديث فهو هذه القصة.
هذه القصة التي ذكرها الشارح حفظه الله، أن قوما من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، وهم من مضر، أو عامتهم من مضر، جاءوا في حالة سيئة قد ظهرت عليهم الفاقة والفقر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحث على الصدقة، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلوا يتسابقون بالصدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمع حوله أكوام من الطعام والثياب والنقود تهلل وجهه حتى صار كأنه مذهبة، لأنه سر بهذا التصرف والعمل، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث. نعم.
لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الحديث عام في كل من فعل خيرا.
يعني السبب هو هؤلاء القوم الذين جاءوا بتلك الحالة، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلفظ الحديث عام في مثل هذه الصفة وغيرها. نعم.
واقتدى الناس به في ذلك الخير، أيا كان هذا الخير، إذا اقتدى الناس به فيه أصبح قدوة حسنة، فله أجر عمله وأجر من اقتدى به. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذه هي البدعة، أي أحدث بدعة ليس لها أصل، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، فهذا فيه التحذير من البدع، وفيه الحث على إحياء السنن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الذي أحيا هذه السنة.
ففي يعني سن السنن السيئة في الإسلام هذا فيه يعني إثم عظيم على المبتدع لهذه السنة السيئة. يعني إذا كان الأمر بالسنة ظاهر فأخفاه هذا الإنسان ودعا إلى إخفائه، هذه السنة البدعية. نأخذ مثالا على هذا، كمثلا إحياء السنن التي فيها استمرار للحسنات كالمحافظة على الرواتب، فيأتي شخص فإذا صلى الفريضة لم يصلي النافلة بعدها لا في المسجد ولا في البيت وعرف عنه ذلك، فهذا سن في الإسلام سنة سيئة. أو يتردد إلى قبور الأولياء للدعاء عندها أو غير ذلك من السنن التي تحدث في الإسلام شرخا، هذا يتحمل إثم نفسه وإثم من تبعه في هذه البدعة وهذه السنة السيئة التي سنها. نعم.
وفيه التحذير من إحياء البدع وإحداث البدع، وأن شرها لا يقتصر على من فعلها، بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة طال الزمن أو قصر، فهذا فيه التحذير من البدع وأنها سنن سيئة، والمراد بالسنة في اللغة الطريقة.
يعني قد تكون يعني المرأة في مجتمع ملتزم ثم تحدث شيئا فيه فتترك الحجاب أو تخرج يعني إلى الأماكن التي فيها الرجال بدون حاجة، أو تستهزئ من الأشياء التي أمر بها الدين وترى بأنها تأخر ورجعية سواء كانت امرأة أو رجل، هذه من البدع التي يخشى على الإنسان، أو من السنن السيئة التي يخشى على فاعلها أن يقتدي به الناس فيتحمل إثم نفسه وإثمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: من دعا إلى ضلالة. قال الشارح حفظه الله: وفي هذا الحديث أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأجر لمن فعل ذلك، لأنه يحصل له أجر ويحصل له مثل أجور من اقتدوا به وساروا على منهجه إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله فضلها عظيم وخيرها كثير، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الذين يدعون إلى الضلال والبدع والمحدثات كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، فإنه يدعو إلى ما يخالف الدين، مثل ما هو حاصل الآن من الترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات. فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من اقتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، لأن البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلال، ويكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به.
في هذه المسألة وهي الدعوة إلى الهدى أو الدعوة إلى الضلالة، يعني طريقان مختلفان، فمن صار في الدعوة إلى الله دعا إلى هدى سواء بقوله أو فعله، فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الشق الأول. الشق الثاني: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. قال حفظه الله: هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقول يعني ليست الدعوة منحصرة في الكلام فقط وفي الخطابة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد تكون الدعوة بالعمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. كانوا معهم الهدي ولا بد أن ينحروا هديهم يتحللوا في المكان الذي حصروا فيه، فأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم فلم يقم أحد ليحلق، فدخل على أم سلمة أو غيرها من أمهات المؤمنين مغضبا، فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا لا أطاع فيما آمر به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسألته عن الأمر فقال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: الأمر بسيط، ادعو حلاقك واخرج ثم احلق أمامهم وانظر ماذا سيحدث. فصارت الدعوة بالفعل ولم تكن بالقول ولا بال، وكانت أجدى من الدعوة بالقول. فدعوة الناس إلى الخير وإلى الهدى قد تكون بالعمل، بالالتزام، بإظهار السنن، كيعني أن يكون الثوب مرتفعا عن الكعب، وأن تكون عن اللحية معفاة، وأن يكون الشارب يعني مقصوصا أو نحو ذلك مما يظهر على الإنسان آثار السنة. فإذا رأى الناس هذا، وكذلك التزامه بالجماعة في المسجد، التزامه أيضا بالصدق والوفاء، التزامه بالأمانة، هذه دعوة بالأعمال. فهذا هو الهدي الذي يدعو إليه الإنسان، يكون له أجر من تبعه وسار على نهجه. والعكس بالعكس: من دعا إلى ضلاله حارب السنن الظاهرة في نفسه، فأظهر يعني معاداة اللحية مثلا، وأسبل الثياب، وتخلف عن الجماعة، وعرف عنه الألفاظ البذيئة، عرف عنه الخيانة والغش والخلف الوعد، عرف عنه الحلف بالله فاجرا، عرف عنه شهادة الزور والحلف الفجور، هذه كلها دعوة حتى بالعمل، دعوة إلى ضلاله، فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. قال حفظه الله: فالدعوة إلى الله فضلها عظيم وخيرها كثير، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. أما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات، كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، فإنه يدعو إلى ما يخالف الدين، مثل ما هو حاصل الآن من الترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات، فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من اقتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، لأن البدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلال، ويكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به. وأقول هذا أيضا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان عندما قال له: هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذل أو جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فيدل هذا على أن البدع إذا دعا إليها الدعاة يجب على طلاب العلم أن يحاربوا ذلك وأن يبينوا للناس ما يدعو إليه هؤلاء المبتدعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي الوسائل المعينة على تربية الأبناء تربية حسنة، خصوصا مع كثرة الفتن والشبهات وسهولة وصولها إليهم؟
من الوسائل التي يعني تنفع في تربية الأبناء والبنات الذكور والإناث القدوة الحسنة من الأب والأم، أن يكون يعني الابن لا ينظر إلى الأب متخلفا عن الصلاة أو مخالفا للهدي النبوي في مظهره ومخبره، وألا يكون كاذبا أو مخلفا للوعد، وألا يكون متعاطيا لبعض الخبائث، لا يكر يعني المنكر في بيته، لأن من الإقرار للمنكر في البيت والأسرة هذا فيه تضييع للأمانة التي استأمننا الله عليها. فيجب على الإنسان أن يدعو بالعمل، أن يكون أمام أولاده يعني على الوجه الذي يريد أن يظهر به أمام الله جل وعلا، حتى يكون قدوة في الخير، فسيجد النتائج بإذن الله تعالى طيبة. وكذلك الأم لا يجوز لها أن تخالف الأب فيما يراه من الفضائل والمحافظة على الأخلاق الحسنة كالصدق والوفاء، غض البصر وحفظ الأسماع عما لا يجوز سماعه، وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين. بهذا يكون يعني قد حققوا شيئا عظيما. فإذا حصل يعني مخالفة لهذه القاعدة الأسرية، حينئذ يكون العلاج بما يناسب. ومن العلاج أن يحرم مثلا المخالف من خروج مع الأسرة أو شراء بعض الجوائز لبعض أفراد الأسرة، حتى يكون هناك عقوبة، فيعرف بأنه يعني لمخالفته حرم من كذا وكذا، حتى يحرم من الابتسامة ويحرم من الانبساط إليه. فلا تكون المعاملة للعاصي والمطيع سواء، لا بد أن يعرف العاصي لماذا يعامل بهذه المعاملة. هذا أيضا من الوسائل المعينة على التربية. كذلك يعني ينبغي اصطحاب الأبناء المميزين إلى صلاة الجماعة، وكذلك إلزامهم باللباس الشرعي، وكذلك البنات إلزامهم بالحشمة والحجاب الشرعي التي تبلغ سن الرشد، تؤمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله، تعود على اللباس الشرعي، وتذم أو تزجر إذا رؤيت مخالفة للشرع. وقد كانت الأم يعني ملتزمة بالأخلاق والآداب. أما إذا كانت الأم في جانب والبنت تريدها أن تسلك الجانب الآخر رغبة منها، فلماذا يعني نفعل الأشياء ونأمر بخلافها؟ لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فعلينا أن نربي الأبناء والبنات بأفعالنا وآدابنا وأخلاقنا والتزاماتنا، ثم إذا رأينا مخالفة يعني نركز على المخالف ونعاقبه بالشيء الذي يؤثر فيه. ونسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب متكئا؟
أولا، ما المراد بالاتكاء؟ هل هو الميل على جانب من البدن أو هو الجلسة على الأرض؟ قد يفسر الاتكاء بالتربع، الجلسة المتربع، هذا قد يكون من الاتكاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على الطعام يجلس مستوفزا يعني متحفزا، فهذا يكون أنفع للبدن وأقل يعني ما يحصل من الطعام. أما إذا انبسط وجلس فإن المعدة تأخذ يعني مجالها، ثم يعني يأكل فيها قد يكون أكثر مما يحتاجه، فهذا يعني كره الاتكاء، وقد يكون يعني المراد به الاتكاء على أحد الجنبين، وهذا يدل على عدم التواضع، هذا لا يكون يعني من التواضع ومخالف لآداب الطعام والشراب. فيجب ينبغي للإنسان أن يكون حال أكله يعني على هيئة الجالس، والجالس المستوفز وليس بالمنبسط، والله أعلم.
يقول السائل: إذا دخلت مع الإمام في صلاة جهرية وقد انتهى من قراءة الفاتحة، فهل أقرأها أم أستمع للإمام؟
المسبوق يدخل مع الإمام، وقراءة الفاتحة في الجهرية العلماء يعني انقسموا فيها إلى قسمين، منهم من يرى الوجوب في الجهرية حتى وإن كان الإمام يقرأ، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنهم من يقول أن في الجهرية يجب على المأموم أن يستمع لقوله صلى الله عليه وسلم لما لبس عليه القرآن قال: كأنكم تقرؤون وراء أئمتكم، قالوا: نعم، قال: فما لي أقول أنازع القرآن. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ وراء إمامه في الجهرية، ومعنى ذلك أن المسبوق سواء حضر أو لم يحضر في الجهرية لا يقرأ، لكن القول الصحيح الذي يعني مشى عليه أكثر الفقهاء بأن الإنسان لابد أن يقرأ، المأموم لابد أن يقرأ وراء إمامه في الجهرية وإن كان إمامه يقرأ. نعم.
يقول السائل: في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هل المراد بالخروج أنهم لا يرجعون، أم السرعة التي يخرج بها السهم، أم المراد معنى آخر؟
لفظ الحديث واضح، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج من الدين بخروج السهم من القوس هذا واضح، وأن السهم مستحيل أن يرجع إلى القوس الذي خرج منه، هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الدين يعني يخرجون، سواء كانوا مسرعين أو متباطئين، لكنهم خرجوا كما يمرق السهم من الرمية، فهناك مشبه ومشبه به، فالمشبه هو الخارجي الذي يخرج من الدين، المشبه به السهم، المراد بالسهم يعني النبل الذي يستعمل في الحرب قديما، هو الآن يعني بمثابة الرصاصة من البندقية، إذا خرجت مستحيل أن تعود إلى مجراها، هذا الذي يعني يفهم من لفظ الحديث، ويعني لا يقدم ولا يؤخر الخروج بسرعة أو ببطء، ما دام أنه خرج من الدين فقد خرج بأي صورة من الصور. نعم.
السؤال الأخير: أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في مسألة التشبه بالكفار في اللباس؟
أي ينظر يعني الإنسان إذا كان هناك يعني سمات وصفات يتميز بها الكفار في لباسهم، مثلا يعني انكشاف العورات، قد تجد يعني النساء الكافرات لا يستحين من الله ولا من خلقه، فتخرج أمام الناس شبه عارية، ليس عليها إلا قطع مقطعة، هذا من اللباس الخاص بالكفار. أما المسلمة فإنها تستحي حتى أمام محارمها أن تخرج بهذا اللباس الذي تخرج به الكافرة أمام الناس، كذلك الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالكفار في الزي، لا بد أن يكون لباسه شرعيا وشكله شرعيا، فكل لباس يختص به الكفار يجب على المسلم ألا يتشبه بهم فيه، ولا يعني ذلك أنه يستر البدن بما عم في لباس الكفار كالبدلة البنطلون والقميص عليه، هذا ليس خاص بهم، لكن الذي يجب على المسلم ألا يلبس الضيق الذي يصف الأعضاء، ولا يلبس الخفيف الذي يشف عن البشرة، لأن هذا لا تصح فيه الصلاة. وإن كان يعني من البنطلونات ما تصح فيه الصلاة، لكنه قد يصل إلى درجة الكراهة إذا كانت الأعضاء بارزة ويصلي فيها، هذا ينبغي أنه يترفع عن هذا اللباس أو يجعل عليه ما يستر يعني أعضاء السوء. نعم، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه في لباس غير المسلمين، وأن يظهر بمظهر الإسلام حتى وإن كان بين الكفار، لأنهم إذا كانوا هم يحبون أن يظهروا ما هم عليه من العادات والتقاليد، فلماذا نتحاشى ونخجل أن نظهر بزي المسلم؟ ينبغي أن يمثل الإنسان الإسلام في كل مكان يتواجد فيه، إذا لم يترتب على ذلك يعني مفسدة ومضرة أعظم مما يلتزم به.
والله المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية الصقور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال المصنف رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الشارح حفظه الله: البدعة لغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم، فالبدعة هي الشيء المحدث، هذا في اللغة. وأما البدعة في الشرع فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإحداث عبادة ليس لها أصل، لأن العبادات توقيفية فلا بد لها من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة مذمومة مردودة، لأن الله أكمل هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المقدمة لهذا الباب في تعريف البدعة لغة وشرعا، فذكر الشارح حفظه الله أن البدعة في اللغة ما جاء محدثا على غير مثال سابق، واستدل لذلك بقوله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم، فالبدعة هي الشيء المحدث، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنى كلامه حفظه الله أن البدعة تكون شيئا زائدا على الدين ليست من أصله. قال: كإحداث عبادة ليس لها أصل، لأن العبادات توقيفية. ومعنى قوله توقيفية يعني يجب على المسلم أن يبحث عن أصلها في الكتاب والسنة، فإن لم يجد لها أصل فليست من الدين ولا يجوز التعبد بها. قال: فلا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة مذمومة مردودة، لأن الله أكمل هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ومعنى ذلك أنه لم يعش بعد حجة الوداع إلا بضعة أشهر، وأن الله جل وعلا كمل الدين قبل وفاته. فمن زعم أنه يأتي في الدين بشيء يكون له ثمرة ويكون له ثواب ولم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة فهو مردود على فاعله أيا كان. نعم.
فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين للأمة، فأي شيء بعد ذلك يحدث فإنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فمن أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله، وهو مردود على صاحبه، وإن كان صاحبه حسن النية ويريد الأجر فهذا لا يسوغ البدعة، ولو حسن قصد صاحبها أو نوى بها التقرب إلى الله وقال: هذه زيادة خير، نقول له: هذه زيادة شر وليست خيرا.
لأنه اشترط في كل عمل شرطان: الإخلاص أن يكون يبتغي به وجه الله جل وعلا، وأن يكون العمل مما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أو نهيه أو فعله أو تقريراته، وما لم يكن كذلك فليس من الدين في شيء. نعم.
الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا دليل على أن البدعة شر، وإن صاحبها يظن أنها خير. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة، كما يقول من يقوله من المبتدعة الذين يروجون البدع بأنها بدع حسنة وليست بدعا حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلالة، وليس هناك بدعة هداية أو خير. فلو كانت هذه الأعمال خيرا لشرعها الله جل وعلا لعباده، فإن الله جل وعلا لم يترك شيئا فيه خير للعباد إلا شرعه لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين إلا بينه ولم يكتم منه شيئا، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام.
نعم. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، يعني الأشياء الذي ليس له أساس من الكتاب ولا من السنة. قال حفظه الله: هذا دليل على أن البدعة شر، وإن كان صاحبها يظن أنها خير. فليست المسألة بالاستحسان ولا بالاختيار، ولكن المسألة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به فهو الخير وما عداه فهو شر. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. هذا فيه تحذير، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
هذا نص في الموضوع، وأن من خالف هذا الحديث فقد ظلم نفسه وأتى بشيء لم يقبل منه ولا من ممن اقتدى به. نعم.
فليس في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعبادة أو عمل يتقرب به إلى الله ولم يكن معه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه بدعة، وهو ضلالة وشر، وليس فيه خير كما يزعم المبتدعة الذين يحدثون أشياء من الأذكار أو العبادات أو الصيام أو الصلوات أو الأدعية أو الأعياد أو غير ذلك، ويظنون أنه يقربهم إلى الله وأنه مشروع. هذا باطل مردود على صاحبه.
وما أكثر يعني من هذه الأمثال في وقتنا الحاضر، تجد الرسائل في وسائل التواصل من هذا القبيل، يختار الإنسان قول أو يختار عمل ويقول أنشر. ماذا ينشر؟ هل ينشر آية من القرآن أو ينشر حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينشر قول قائل لم يستند إلى دليل من كتاب أو سنة؟ فيجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر هذه الرسائل أو هذه الأشياء التي تبث عن طريق الوسائل، ولا يصدق أو ينشر أو يقرأ أو يتعبد إلا بشيء دل عليه القرآن أو السنة. وأما الذي يستحسنه الناس فهذا ليس بدين، ما دام أنه لا يعتمد على دليل من كتاب أو سنة. نعم.
فالبدع لا خير فيها، ولا حدثت بدعة إلا رفع مثلها من السنة، والدين كامل ولله الحمد، والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بأشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهذه مردودة.
نعم.
ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله بالتحذير من البدع، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة مطولة ومختصرة، ومن ذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، والبدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة. وكما جاء في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحذير منها، فالبدع شر وأهلها أهل ضلال، وهي تحارب السنن، ولذلك تجد المبتدعة يبغضون السنن ويحبون البدع وينشطون في إحياء البدع، وإذا جاءت السنة تكاسلوا وثقلت عليهم السنن. هذا شيء معروف عن المبتدعة أنهم لا ينشطون إلا في البدع ومواسم البدع، أما السنن فإنهم من أكسل الناس عنها، وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل.
نسأل الله العافية. نعم، كلامه حفظه الله واضح في هذه المسألة، أن من نشر البدعة فإنه يبغض السنة لأنها تخالف ما هو عليه من الرأي، ما هو إلا استحسان منه، ويظن أنه أتى بخير للأمة وما أتى إلا بشر، فلذلك يبغض السنة التي تهدم ما جاء به، كأهل الاحتفال بالمولد النبوي، يعني يقولون للذين ينهونهم عن ذلك، يقولون أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ما تحبونه، فيقال لهم ائتوا لنا بدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحابه أو التابعين لهم بإحسان من سلف الأمة، جيءوا لنا بدليل على هذه المسألة. فكما قال حفظه الله أن المبتدعة يبغضون السنة وإحياءها لأنها تهدم ما جاء به من الابتداع في الدين. نعم.
فالبدع لا يتساهل في شأنها أبدا، لأنها خطر على الدين وخطر على المسلمين، وبها يزول الدين شيئا فشيئا وتحل محله البدع، وهذا ما يريده الشيطان لبني آدم، يريد أن يزحزحهم عن الشريعة إلى البدع، وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن أن يزحزح الناس عن السنن إلى البدع.
وما أسرع انتشار البدعة في الناس، يعني ما أسرع انتشارها، لأن لها مرويون، لها مرويون يروجونها ويحسنونها في أنظار الناس فتنتشر، وبذلك تختفي السنن. نعم.
ثم إن بعضهم أو كثيرا منهم له مطامع في هذه الأمور، لأنه يعيش من ورائها ويأكل بها، لهم مطامع دنيوية ولهم بها رئاسة يترأسون بها على الناس. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لأعزهم الله ولأغناهم الله. فلا شك أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة هي بالتمسك بالسنن وترك البدع. هذا باب عظيم ينبغي العناية به. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
البدعة أشد من الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعرف بأنه أخطأ وأساء وارتكب ذنبا، فهو لا يزال به حتى يتوب منه. وأما المبتدع فإنه يرى بأنه جاء بشيء له مكان في الدين، فهو يرى بأنه من صلب الدين، لأنه أتى بشيء استحسنه في عقله. وإذا كان هذا بهذا الشكل فإنه لا يتوب ولا يرجع عنها، بل إنه يستمر في الدعوة إليها. ولهذا يعني فصارت البدعة أشد من الكبائر. والشيطان إذا ظفر من العبد بالبدعة فإنه يكون قد ظفر بشيء كبير. ومن البدع المكفرة، من البدع ما يكون شركا أو كفرا أكبر. لهذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب، وأن البدعة أشد من الكبيرة. نعم.
الكبائر هي الذنوب الكبار، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالكبائر ضابطها كل معصية أوجب الله عليها حدا في الدنيا، كحد الزنا وحد السرقة والقصاص وحد الشرب، هذه كبائر، يعني ما عليه حد في الدنيا يقام على من ارتكبه فهو من الكبائر، أو ما عليه وعيد في الآخرة كالتوعد بالنار على من فعل كذا أو باللعنة أو بالغضب، هذا ضابط الكبيرة، ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله، مثل: ليس منا من فعل كذا. أما ما جاء النهي عنه ولم يرتب عليه شيء من ذلك وإنما هو نهي فقط، فهذه ذنوب صغائر.
هذا التعريف الكبيرة عرف حفظه الله الكبيرة في هذه الجمل التي ذكرها، بأن الكبيرة أو ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو جاء عليه وعيد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه كبيرة ولا ينفع مع صاحبها إلا التوبة منها. وأما ما عدا ذلك لم يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، ولم يختم بلعنة أو غضب، ولم يرد عليه وعيد في الدنيا ولا عذاب في الآخرة، فهو من الصغائر. نعم.
وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الكبائر التي دون الشرك هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها. قال تعالى: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومرتكب الكبيرة دون الشرك لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكون ناقص الإيمان فيكون فاسقا. أما الخوارج والمعتزلة فيرون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام، والجهمية والمرجئة لا تضر عندهم المعاصي. فالخوارج يكفرون صاحبها ويخلدونه في النار والمعتزلة يقولون هو في المنزلة، هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا بكافر، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج.
وهذه الآراء كلها يعني خارج المعتقد الصحيح في عصاة الموحدين. إذا جاء الإنسان بكبيرة دون الشرك فمذهب أهل السنة والجماعة فيه بأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدرها ثم أخرجه إلى الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون بالكبيرة، فيرون بأن الربا يكفر صاحبه، والزنا يكفر صاحبه، وشرب الخمر يكفر صاحبه، وهذا يعني خلاف الحق، لأنه ليس من الشرك وإنما هو من الكبائر. فأهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يرون بأن المؤمن لا يضر معه ذنب، وأنه يعني يرجى له أنه لا يعذب، وهذا خلاف الحق. نعم.
والمرجئة يقولون الإيمان بالقلب ولا تضر معه معصية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة ليس بكافر، ولكنه ناقص الإيمان أو فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنه لا يخرج من الإسلام، وهو متعرض للوعيد الذي توعده الله
به. هذا هو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا بكبيرة من أهل التوحيد. إذا كان الإنسان من أهل التوحيد فإنه لا يكفر بالكبيرة، بل هو تحت مشيئة الله جل وعلا، وأنه يخشى عليه. ليس كالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا بل يضر. إذا مات الإنسان بالكبيرة بدون توبة فإنه يخشى عليه العذاب في الآخرة، لكن يفوض الأمر إلى الله جل وعلا في عصاة الموحدين. ولا يجوز لنا القطع لأحد من أهل القبلة من الموحدين بجنة أو نار، بل نخشى على العاصي ونرجو للمطيع. نعم.
فالبدعة أشد من الكبائر من وجه أن البدعة إحداث في الدين لم يشرعه الله، فصاحبها يظن أنها من الدين، أما مرتكب الكبيرة فلا يدعي أن ما فعله من الدين، بل يعترف أنه عاص وأنه مخالف، ولكن قادته الشهوة فوقع في المعصية، ولا يدعي أن هذا دين، بخلاف المبتدع فهو يظن أن هذا من الدين، فلذلك صارت البدعة أشد من الكبيرة. وكذلك صاحب الكبيرة يعترف أنه مخطئ ويريد أن يتوب، بخلاف صاحب البدعة فإنه لا يعترف أنه مخطئ، بل يرى أنه مصيب وأن عمله هذا صحيح، ولذلك قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على حق، بخلاف العاصي وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة، وكثيرا ما يتوب أصحاب الكبائر. هذا وجه كون البدع أشد من الكبيرة.
نعم، يعني في هذا المقطع الذي ذكره الشارح حفظه الله ذكر يعني كيف كانت البدعة أشد من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يرى بأنها من الحق ومن الدين، ولذلك لا يتوب منها، بل يرى بأنه في الطريق الصحيح ويدعي إليها ويستحسن ما أتى به. وأما صاحب الكبيرة فهو معترف بذنبه ويرى بأنه أخطأ، ويعني يتمنى أن يتوب قبل أن يموت. فهذا هو الفرق بين الكبيرة والبدعة، أن صاحب البدعة مقتنع بها ويدعو إليها ويرى بأنها حق، وأما صاحب الكبيرة فإنه معترف بالخطأ ومنكسر بين يدي الله جل وعلا ويتوب منها أو يحب أن يتوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الشارح حفظه الله البدعة قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك، وهي أقسام منها، بدعة شركية تخرج من الدين كدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والذبح للقبور، فهذه بدع شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة، فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك ابتداع، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذا أعظم البدع. فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله، لأنه شرع دين لم يأذن به الله ولا يرضى به.
نعم، في قول المصنف رحمه الله لقوله تعالى، يعني كالتعليل للعنوان أن البدعة أشد من الكبيرة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أوضح هذه الآية ومعناها الشارح حفظه الله بقوله البدعة قد تكون شركا، فالبدعة قد تكون شركا، ومثل لها بالذبح لغير الله جل وعلا أو دعاء الموتى أو الاستغاثة بالأموات، فهذه بدعة شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة، فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه من البدع الشركية المخلدة في النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قال الشارح حفظه الله ومن وجوه كون البدعة شرا من الكبيرة أن المبتدع يفتري على الله الكذب ويقول هذا شرع هذا دين وهذا فيه أجر وثواب، فهو يفتري على الله الكذب بخلاف العاصي، فإنه لا يدعي أن هذا دين لأنه يعرف أنه عاص. أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب حيث يقول إن هذا من الدين وإن هذا يقرب من الله سبحانه وتعالى، ثم إن العاصي لا يقتدى به بل الناس يذمونه بخلاف المبتدع، فإنه يقتدي به الناس ويتعبدون ببدعته، فهو شر من مرتكب الكبيرة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأنهم يتبعونه خصوصا إذا كان له نصيب من العلم أو عنده عبادة وتقى وورع، فالناس يغترون به ويقتدون به في بدعه بخلاف الزاني وشارب الخمر، فهذه كبائر والناس لا يقتدون بفاعلها بل يمقتونه ويذمونه، فهذا أيضا من وجوه كون البدعة شرا من الكبيرة.
نعم، يعني الافتراء على الله كذبا هذا من البدع، فمن زعم أن الله جل وعلا يرضى عمن يعبد غيره أو يدعو غيره أو يذبح لغيره أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد افترى على الله كذبا، حيث نسب هذا إلى الدين وزعم أنه شرع، والله سبحانه وتعالى لم يشرع لعباده إلا ما ارتضاه لهم. وأما الكذب عليه أو الافتراء عليه أو الشرك به فهذا لم يرتضه الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، قال الشارح حفظه الله وكذلك المبتدع يتحمل وزره ووزر من اقتدى به يوم القيامة، لأنه قدوة يقتدي به الناس يظنون أنه على حق وأن فعله عمل طيب، خصوصا إذا كان يدعو إلى البدعة ويحسنها، فإنه يتحمل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه، وهذا خطر عظيم، وهو خطر البدع والمحدثات. وكم من بدعة انتشرت في الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بسبب المبتدع الأول الذي اخترعها، فيكون عليه نصيب من آثام كل من اتبعه، أي عليه مثل أوزارهم، فالمبتدعة يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، نسأل الله العافية. فهذا فيه التحذير من البدع، وأنه يلحق صاحبها إثم كبير أكبر من إثمه في نفسه، بل كل من عمل بهذه البدعة فإنه يلحق صاحبها الأول إثم من من عمل بها. ولهذا جاء في الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه قتل أخا ظلما وعدوانا، فهذا أول من سن القتل. لذلك كل من قتل نفسا بغير حق يلحق ابن آدم الأول كفل، أي نصيب كبير من دمها، والعياذ بالله.
هذا من شؤم البدعة كما جاء في هذه الآية الكريمة، وبينه بيّن معناها الشارح حفظه الله، أن البدعة شؤم على فاعلها، وأنها لا تزال يعني تصب عليه من الآثام والذنوب بقدر ما عمل بها حتى تقوم الساعة، كما جاء في قصة ابن آدم، أحد ابن آدم الذي قتل أخاه وهو قابيل، قتل هابيل، قتله ظلما، فما تقتل نفس على وجه الأرض من ذلك الوقت إلى قيام الساعة إلا كان عليه نصيب من إثمها، لأنه الذي سن القتل بغير حق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. قال الشارح حفظه الله: ومن البدع المستقبحة بدعة الخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين فيخلعون السمع والطاعة، ويخرجون عليهم بالسيف، ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. هؤلاء هم الخوارج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لكف شرهم والقضاء على بدعتهم، لأن السنة والشريعة يحثان على السمع والطاعة، على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة، واجتماع الكلمة، وحقن الدماء، والحكم بالشريعة، وإقامة الحدود والجهاد، وغير ذلك من المصالح العظيمة. فإذا انتقض الأمر ضاعت هذه المصالح، وانتشرت الفوضى، وسفكت الدماء، ونهبت الأموال، وانتهكت الأعراض، وعطلت الحدود، إلى غير ذلك من الأمور. فالاجتماع والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فرض على المسلمين من أجل قيام مصالح الدنيا ومصالح الدين. أما من خرج عن هذا فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وإن كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر ويجاهدون في سبيل الله فإنهم في الحقيقة مبتدعة وخارجون عن شرع الله عز وجل، والذي ارتكبوه من المنكر أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر فعله أو الذي وقع منه بالفعل، فإنه حتى لو كان فعله فالخروج عليه أشد مفسدة من مفسدة ترك الإنكار عليه علانيا. فيجب السمع والطاعة، وأول بذرة
هذه المسألة الخروج على ولاة أمر المسلمين وشق عصا الطاعة والخروج عن الجماعة وتكفير المسلمين بدون الشرك بل بالكبائر واستباحة دمائهم وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وتعطيل المصالح الفردية والجماعية بل وتعطيل الشعائر التعبدية، هذه من البدع التي حدثت في الدين، وكان أول من أتى بها أو دعا إليها عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي زعم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد استأثر بالدنيا فأقنع الناس وخرجوا على صحابي جليل قد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فلهذا الغرض ولهذا الفكر الخبيث خرجوا على ولاية أمر المسلمين، على ولاة أمر المسلمين، وشقوا عصا الطاعة وفرقوا الجماعة. هذه بدعة من أشد البدع ضررا على الدين وعلى الفرد والجماعة. نعم.
وأول بذرة الخوارج كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ذو الخويصرة للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. فلما ذهب الرجل قال: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم.
هذا هو إمام الخوارج الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، فقال: اعدل يا محمد. وكان هذا في غنائم حنين بعد أن انتهى من معركة هوازن وقسم الغنائم، فرأى عدو الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من الغنائم لحكمة، ما يعطيها عبثا ولا مجازفة، بل إنه يعطي رؤساء القبائل وأعيان العشائر يتحببهم ويتودد إليهم ليسلموا وليكفوا عن المسلمين أذى قبائلهم. فقال ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شكل هذا ومن صنفه أو من هو على طريقته، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين، وهذا علم من أعلام النبوة في هذه الفرقة الخبيثة أنهم خرجوا من الدين ولم يرجعوا إليه. قال: كما يمرق السهم من الرمية، فالرصاصة إذا خرجت من البندقية هل ترجع؟ هذا مستحيل. فكذلك الخوارج خرجوا من الدين، فرجوعهم إليه إلا بشيء أراده الله جل وعلا، كما حصل في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى أقنع منهم عدد رجعوا، لكن هؤلاء الذين بقوا على رأيهم صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بقتل شخص قد استحق القتل شرعا، فمفارقة الدين من أسباب قتل المعصوم إذا كان يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخرج من الدين وفارق الجماعة، فإنه يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يعني الذي اختار الخارجي، اختار لنفسه غير ما اختاره الله لجماعة المسلمين. نعم.
وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عاد الأمة المعروفة، وهم قوم هود، وقد قتلهم الله شر قتله بأن سلط عليهم الريح العقيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تنزع الناس أي تحمل الناس إلى عنان السماء، ثم تنكسهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم، ولكبر أجسامهم كأنهم أعجاز نخل أي جذوع النخل المجتث، لأن لهم أجسادا كبيرة طويلة. فالخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع العقوبة الرادعة عليهم كعقوبة قوم عاد لشرهم وفسادهم ونشرهم الشر بسبب مذهبهم وخروجهم، فهم فئة ضالة وفيها خطر على الأمة، وليس الخطر على ولاة الأمور فقط بل على الأمة عموما. ولذلك يجب على ولي أمر المسلمين وعلى المسلمين معه أن يقتلوهم كفا لشرهم. ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان، نصره الله عليهم وخفض شوكتهم، وما زال ولاة الأمور والمسلمون يقاتلونهم كلما خرج منهم طائفة، وفي الحديث: كلما ظهر منهم قرن قطع. والحمد لله. فهم فئة خطيرة على المسلمين، مذهبهم أنهم يرون خلع السمع والطاعة والخروج على ولي الأمر بالسلاح وتكفير ولي الأمر وتكفير المسلمين، ويستحلون دماءهم، وفي الحديث أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا تاريخ الخوارج، لم يذكر أنهم قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، نسأل الله العافية.
هذه البدعة من البدع الخبيثة التي أضرت بالإسلام والمسلمين، حيث أنهم ينتمون إلى الإسلام ويزعمون بأنهم مسلمين، ثم يقومون بما لا يقوم به الأعداء من قتل الصغير والكبير والرجل والمرأة والمحارب والمسالم، بل إنهم الآن وصلوا إلى شيء ما فعله سلفهم الأول، كانوا يعني يقتلون ولا يدمرون المساجد ولا يدمرون دور العلم، وهؤلاء زادوا عليهم بقتل أنفسهم وتفجير المساجد وتفجير المنشآت الخيرية التي تنفع المسلمين، وعطلوا الشعائر التعبدية وأتوا على الأخضر واليابس. فبدعة الخوارج من أشر البدع وأضرها على الإسلام والمسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. قال الشارح حفظه الله: قوله وفيه أي في الصحيحين، وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، يعني الأمراء العصاة الذين يجورون في الحكم ويظلمون الناس ولو كانوا فساقا، فإنها لا تنخلع طاعتهم وفسقهم ضرره عليهم. وأما فعل الخوارج فضرره على المسلمين، وهذا من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. لا شك أن المعصية ضرر، ولكن الخروج على ولي الأمر من أجلها وشق عصا الطاعة فيه ضرر أكثر. وفي قوله ما صلوا، هذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام، وأن من ترك الصلاة فقد كفر، بخلاف الذين يقولون الدين ليس هو الصلاة، وأن الإنسان مسلم ولو لم يصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من القتل ومنع من الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي، وإن كان عنده مخالفات ومعاص دون الكفر فإنه يصبر عليه، لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مفسدة معصيته في نفسه، فإن معصيته ضررها قاصر عليه هو. أما شق عصا الطاعة والخروج فضرره على الإسلام والمسلمين.
نعم، في هذه المسألة أن المصنف رحمه الله ذكر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، فبين الشارح حفظه الله هذه المسألة، قال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، يعني الأمراء العصاة الذين يجوزون أو يجورون في الحكم ويظلمون الناس ولو كانوا فساقا، فإنها لا تنخلع طاعتهم وفسقهم ضرره عليهم. وأقول يعني إذا كان في الحاكم أو ولي الأمر مسألة يعني جاء بها مخالفة كالاستئثار بالدنيا أو يعني حصول شيء لا يعلم عنه أو علم عنه ولم يقدر على تغييره، فلا يتخذ هذا سلما إلى الخروج عليه ما دام أنه يصلي، فهذا مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز الخروج إلا على من ظهر منه الكفر، كفر بواح، وأيضا لا يكون الخروج إلا إذا استطاع الخارجون أن يزيحوا هذا الضرر من هذا الحاكم بدون أن تترتب عليه مفاسد أخرى أعظم من الخروج عليه. نعم.
والحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
هذا الشاهد: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فما دام أنهم يعني يصلون، وإن كان فيهم جور، وإن كان فيهم يعني شيء يعني خالفوا به الحق الذي يجب عليهم، فإنهم يصبرون على ما حصل من ولي الأمر الذي يصلي، يصبرون على الأذى، لأن الصبر على الشر المحدود أو الشر الفردي أفضل من الصبر على الشر المعمم على جميع أفراد الأمة. فلأن يكون الضرر على شخص أهون من أن يكون الضرر على الجميع، وهذا الذي حصل، ما حصل في كثير من بلدان المسلمين، أنك تجد الخارج شخص أو أشخاص ينادي بشيء انقدح في ذهنه ورأى أن له الحق أن يخرج على ولاة الأمر، فخرجوا فعمم عليهم الشر وحصل الظلم على هذا الخارج وعلى غيره. فهذا الذي يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة أن يصبروا على ولاة أمرهم وإن جاروا. وذكر أن خيار الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. لهذا تجد يعني أهل البدع لا تجد أحد منهم يدعو لولي الأمر العام، ولي أمر المسلمين، لا تجد مبتدعا يدعو له. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: سبب هذا الحديث أنه جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدا عليهم الفقر والحاجة، وملابسهم رثة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فلما رأى حالهم وبؤسهم وفقرهم رق لهم صلى الله عليه وسلم، فنادى بالصلاة، ثم اجتمع الناس، ثم خطب صلى الله عليه وسلم، وحث على الصدقة ورقب فيها، فجعل الناس يتصدقون، هذا يتصدق بالقبضة من الطعام، وهذا يتصدق بكذا وكذا، حتى جاء رجل معه صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها، ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بذلك سرورا عظيما، وتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل فنشطوا على الصدقة وتتابعوا عليها، حتى اجتمع شيء كثير من الصدقات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل سن سنة حسنة واقتدى به الناس وتصدقوا. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة، لأن الصدقة سنة، فهذا الرجل أحياها وأتى بمال كثير، فتشجع الناس وتتابعوا للصدقة، فكان هو السبب في هذا، فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا عام.
يعني مجيئه بهذا الذهب الكثير يعني له أصل في الإسلام، وهو من الصدقات التطوع، وما أتى به زكاة لماله، وإنما أتى به تطوعا، فالصدقة في الإسلام مسنونة ومشروعة. لكن تتابع الناس لما رأوه تشجعوا وجاءوا بأموال لولا مجيء هذا بهذا الذهب الكثير ما جاءت تلك الأموال. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحياها ودعا إليها بفعله، فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم.
وأما سبب الحديث فهو هذه القصة،
هذه القصة التي ذكرها الشارح حفظه الله، أن قوما من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، وهم من مضر، أو عامتهم من مضر، جاءوا في حالة سيئة قد ظهرت عليهم الفاقة والفقر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحث على الصدقة، فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلوا يتسابقون بالصدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمع حوله أكوام من الطعام والثياب والنقود تهلل وجهه حتى صار كأنه مذهبة، لأنه سر بهذا التصرف والعمل، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث نعم،
لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الحديث عام في كل من فعل خيرا.
يعني السبب هو هؤلاء القوم الذين جاءوا بتلك الحالة، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلفظ الحديث عام في مثل هذه الصفة وغيرها. نعم.
واقتدى الناس به في ذلك الخير، أيا كان هذا الخير، إذا اقتدى الناس به فيه أصبح قدوة حسنة، فله أجر عمله وأجر من اقتدى به. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذه هي البدعة، أي أحدث بدعة ليس لها أصل، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهذا فيه التحذير من البدع، وفيه الحث على إحياء السنن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الذي أحيا هذه السنة.
وفي يعني سن السنن السيئة في الإسلام، هذا فيه يعني إثم عظيم على المبتدع لهذه السنة السيئة، يعني إذا كان الأمر بالسنة ظاهر فأخفاه هذا الإنسان ودعا إلى إخفائه، هذه السنة البدعية. نأخذ مثالا على هذا، كمثلا إحياء السنن التي فيها استمرار للحسنات كالمحافظة على الرواتب، فيأتي شخص فإذا صلى الفريضة لم يصلي النافلة بعدها لا في المسجد ولا في البيت، وعرف عنه ذلك، فهذا سن في الإسلام سنة سيئة، أو يتردد إلى قبور الأولياء للدعاء عندها، أو غير ذلك من السنن التي تحدث في الإسلام شرخا، هذا يتحمل إثم نفسه وإثم من تبعه في هذه البدعة وهذه السنة السيئة التي سنها. نعم.
وفيه التحذير من إحياء البدع وإحداث البدع، وأن شرها لا يقتصر على من فعلها، بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة، طال الزمن أو قصر، فهذا فيه التحذير من البدع وأنها سنن سيئة. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة،
يعني قد تكون يعني المرأة في مجتمع ملتزم ثم تحدث شيئا فيه فتترك الحجاب، أو تخرج يعني إلى الأماكن التي فيها الرجال بدون حاجة، أو تستهزئ من الأشياء التي أمر بها الدين وترى بأنها تأخر ورجعية، سواء كانت امرأة أو رجل، هذه من البدع التي يخشى على الإنسان، أو من السنن السيئة التي يخشى على فاعلها أن يقتدي به الناس فيتحمل إثم نفسه وإثمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. قال الشارح حفظه الله: وفي هذا الحديث أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأجر لمن فعل ذلك، لأنه يحصل له أجر ويحصل له مثل أجور من اقتدوا به وساروا على منهجه إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله فضلها عظيم وخيرها كثير، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الذين يدعون إلى الضلال والبدع والمحدثات كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، فإنه يدعو إلى ما يخالف الدين، مثل ما هو حاصل الآن من الترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات. فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من اقتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، لأن البدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلال، ويكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به.
في هذه المسألة، وهي الدعوة إلى الهدى أو الدعوة إلى الضلالة، يعني طريقان مختلفان. فمن صار في الدعوة إلى الله دعا إلى هدى، سواء بقوله أو فعله، فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الشق الأول. الشق الثاني: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. قال حفظه الله: هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقول يعني ليست الدعوة منحصرة في الكلام فقط وفي الخطابة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد تكون الدعوة بالعمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. كانوا معهم الهدي، ولا بد أن ينحروا هديهم، يتحللوا في المكان الذي حصروا فيه، فأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم، فلم يقم أحد ليحلق، فدخل على أم سلمة أو غيرها من أمهات المؤمنين مغضبا، فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا لا أطاع فيما آمر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسألته عن الأمر، فقال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: الأمر بسيط، ادعو حلاقك واخرج ثم احلق أمامهم وانظر ماذا سيحدث. فصارت الدعوة بالفعل، ولم تكن بالقول ولا بال، وكانت أجدى من الدعوة بالقول. فدعوة الناس إلى الخير وإلى الهدى قد تكون بالعمل، بالالتزام، بإظهار السنن، كيعني أن يكون الثوب مرتفعا عن الكعب، وأن تكون عن اللحية معفاة، وأن يكون الشارب يعني مقصوصا أو نحو ذلك، مما يظهر على الإنسان آثار السنة. فإذا رأى الناس هذا، وكذلك التزامه بالجماعة في المسجد، التزامه أيضا بالصدق والوفاء، التزامه بالأمانة، هذه دعوة بالأعمال. فهذا هو الهدي الذي يدعو إليه الإنسان، يكون له أجر من تبعه وسار على نهجه، والعكس بالعكس: من دعا إلى ضلالة حارب السنن الظاهرة في نفسه، فأظهر يعني معاداة اللحية مثلا، وأسبل الثياب وتخلف عن الجماعة وعرف عنه الألفاظ البذيئة، عرف عنه الخيانة والغش والخلف في الوعد، عرف عنه الحلف بالله فاجرا، عرف عنه شهادة الزور والحلف الفجور، هذه كلها دعوة حتى بالعمل دعوة إلى ضلالة، فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. قال حفظه الله: فالدعوة إلى الله فضلها عظيم وخيرها كثير، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. أما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، فإنه يدعو إلى ما يخالف الدين، مثل ما هو حاصل الآن من الترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات، فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من اقتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، لأن البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلال، ويكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به. وأقول هذا أيضا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان عندما قال له: هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذل أو جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فيدل هذا على أن البدع إذا دعا إليها الدعاة يجب على طلاب العلم أن يحاربوا ذلك، وأن يبينوا للناس ما يدعو إليه هؤلاء المبتدعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي الوسائل المعينة على تربية الأبناء تربية حسنة، خصوصا مع كثرة الفتن والشبهات وسهولة وصولها إليهم؟
من الوسائل التي يعني تنفع في تربية الأبناء والبنات الذكور والإناث القدوة الحسنة من الأب والأم، أن يكون يعني الابن لا ينظر إلى الأب متخلفا عن الصلاة أو مخالفا للهدي النبوي في مظهره ومخبره، وألا يكون كاذبا أو مخلفا للوعد، وألا يكون متعاطيا لبعض الخبائث، لا يكر يعني المنكر في بيته، لأن من الإقرار للمنكر في البيت والأسرة هذا فيه تضييع للأمانة التي استأمننا الله عليها. فيجب على الإنسان أن يدعو بالعمل، أن يكون أمام أولاده يعني على الوجه الذي يريد أن يظهر به أمام الله جل وعلا، حتى يكون قدوة في الخير، فسيجد النتائج بإذن الله تعالى طيبة. وكذلك الأم لا يجوز لها أن تخالف الأب فيما يراه من الفضائل والمحافظة على الأخلاق الحسنة كالصدق والوفاء، غض البصر وحفظ الأسماع عما لا يجوز سماعه، وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين. بهذا يكون يعني قد حققوا شيئا عظيما. فإذا حصل يعني مخالفة لهذه القاعدة الأسرية، حينئذ يكون العلاج بما يناسب. ومن العلاج أن يحرم مثلا المخالف من خروج مع الأسرة، أو شراء بعض الجوائز لبعض أفراد الأسرة، حتى يكون هناك عقوبة. فيعرف بأنه يعني لمخالفته حرم من كذا وكذا، حتى يحرم من الابتسامة ويحرم من الانبساط إليه. فلا تكون المعاملة للعاصي والمطيع سواء، لا بد أن يعرف العاصي لماذا يعامل بهذه المعاملة. هذا أيضا من الوسائل المعينة على التربية. كذلك يعني ينبغي اصطحاب الأبناء المميزين إلى صلاة الجماعة، وكذلك إلزامهم باللباس الشرعي، وكذلك البنات إلزامهم بالحشمة والحجاب الشرعي التي تبلغ سن الرشد، تؤمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله، تعود على اللباس الشرعي وتذم أو تزجر إذا رؤيت مخالفة للشرع. وقد كانت الأم يعني ملتزمة بالأخلاق والآداب. أما إذا كانت الأم في جانب البنت تريدها أن تسلك الجانب الآخر رغبة منها، فلماذا يعني نفعل الأشياء ونأمر بخلافها؟ لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فعلينا أن نربي الأبناء والبنات بأفعالنا وآدابنا وأخلاقنا والتزاماتنا، ثم إذا رأينا مخالفة يعني نركز على المخالف ونعاقبه بالشيء الذي يؤثر فيه. ونسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب متكئا؟
أولا، ما المراد بالاتكاء؟ هل هو الميل على جانب من البدن أو هو الجلسة على الأرض؟ قد يفسر الاتكاء بالتربع، الجلسة المتربع، هذا قد يكون من الاتكاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على الطعام يجلس مستوفزا، يعني متحفزا، فهذا يكون أنفع للبدن وأقل يعني ما يحصل من الطعام. أما إذا انبسط وجلس فإن المعدة تأخذ يعني مجالها، ثم يعني يأكل فيها قد يكون أكثر مما يحتاجه، فهذا يعني كره الاتكاء. وقد يكون يعني المراد به الاتكاء على أحد الجنبين، وهذا يدل على عدم التواضع، هذا لا يكون يعني من التواضع ومخالف لآداب الطعام والشراب. فيجب ينبغي للإنسان أن يكون حال أكله يعني على هيئة الجالس، والجالس المستوفز وليس بالمنبسط، والله أعلم.
يقول السائل: إذا دخلت مع الإمام في صلاة جهرية وقد انتهى من قراءة الفاتحة، فهل أقرأها أم أستمع للإمام؟
المسبوق يدخل مع الإمام، وقراءة الفاتحة في الجهرية العلماء يعني انقسموا فيها إلى قسمين، منهم من يرى الوجوب في الجهرية حتى وإن كان الإمام يقرأ، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنهم من يقول أن في الجهرية يجب على المأموم أن يستمع، لقوله صلى الله عليه وسلم لما لبس عليه القرآن قال: كأنكم تقرؤون وراء أئمتكم. قالوا: نعم. قال: فما لي أقول أنازع القرآن. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ وراء إمامه في الجهرية. ومعنى ذلك أن المسبوق سواء حضر أو لم يحضر في الجهرية لا يقرأ، لكن القول الصحيح الذي يعني مشى عليه أكثر الفقهاء بأن الإنسان لابد أن يقرأ، المأموم لابد أن يقرأ وراء إمامه في الجهرية وإن كان إمامه يقرأ. نعم.
يقول السائل: في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هل المراد بالخروج أنهم لا يرجعون أم السرعة التي يخرج بها السهم؟ أم المراد معنى آخر؟
لفظ الحديث واضح، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج من الدين بخروج السهم من القوس هذا واضح، وأن السهم مستحيل أن يرجع إلى القوس الذي خرج منه، هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الدين يعني يخرجون، سواء كانوا مسرعين أو متباطئين، لكنهم خرجوا كما يمرق السهم من الرمية. فهناك مشبه ومشبه به، فالمشبه هو الخارجي الذي يخرج من الدين، المشبه به السهم، المراد بالسهم يعني النبل الذي يستعمل في الحرب قديما، هو الآن يعني بمثابة الرصاصة من البندقية، إذا خرجت مستحيل أن تعود إلى مجراها. هذا الذي يعني يفهم من لفظ الحديث، ويعني لا يقدم ولا يؤخر الخروج بسرعة أو ببطء، ما دام أنه خرج من الدين فقد خرج بأي صورة من الصور. نعم.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في مسألة التشبه بالكفار في اللباس؟
أي ينظر يعني الإنسان إذا كان هناك يعني سمات وصفات يتميز بها الكفار في لباسهم، مثلا يعني انكشاف العورات، قد تجد يعني النساء الكافرات لا يستحين من الله ولا من خلقه، فتخرج أمام الناس شبه عارية، ليس عليها إلا قطع مقطعة، هذا من اللباس الخاص بالكفار. أما المسلمة فإنها تستحي حتى أمام محارمها أن تخرج بهذا اللباس الذي تخرج به الكافرة أمام الناس، كذلك الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالكفار في الزي، لابد أن يكون لباسه شرعيا وشكله شرعيا، فكل لباس يختص به الكفار يجب على المسلم ألا يتشبه بهم فيه، ولا يعني ذلك أنه يستر البدن بما عم في لباس الكفار كالبدلة البنطلون والقميص عليه، هذا ليس خاص بهم، لكن الذي يجب على المسلم ألا يلبس الضيق الذي يصف الأعضاء، ولا يلبس الخفيف الذي يشف عن البشرة، لأن هذا لا تصح فيه الصلاة، وإن كان يعني من البنطلونات ما تصح فيه الصلاة لكنه قد يصل إلى درجة الكراهة إذا كانت الأعضاء بارزة ويصلي فيها، هذا ينبغي أنه يترفع عن هذا اللباس أو يجعل عليه ما يستر يعني أعضاء السوء. نعم، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه في لباس غير المسلمين، وأن يظهر بمظهر الإسلام حتى وإن كان بين الكفار، لأنهم إذا كانوا هم يحبون أن يظهروا ما هم عليه من العادات والتقاليد، فلماذا نتحاشى ونخجل أن نظهر بزي المسلم؟ ينبغي أن يمثل الإنسان الإسلام في كل مكان يتواجد فيه، إذا لم يترتب على ذلك يعني مفسد ومضر أعظم مما يلتزم به. والله
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.